الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجدة الشكر. عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو يسر به خر ساجدا شكرا لله. رواه الخمسة إلا النسائي. ولفظ أحمد أنه شهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتاه بشير يبشره بظفر جند له على عدوهم ورأسه في حجر عائشة، فقام فخر ساجدا. وعن عبد الرحمن بن عوف قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوجه نحو صدقته، فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. رواه أحمد. وعن سعد بن أبي وقاص قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا، فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثا، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فخررت لربي ساجدا. رواه أبو داود. وسجد أبو بكر حين جاءه قتل مسيلمة. رواه سعيد. وسجد علي رضي الله عنه حين وجد ذا الثدية في الخوارج. رواه أحمد في مسنده. وسجد كعب بن مالك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بشر بتوبة الله عليه، وقصته متفق عليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه. اما بعد، فهذه الاحاديث والاثار كلها في سجود الشكر، كلها يشد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض، وهي تدل على شرعيه سجود الشكر. اذا بشر الانسان بامر يسره فانه يستحب له السجود، مثل سجود الصلاه ومثل سجود التلاوه. لا يشترط له الطهارة مش سجود التلاوة، لأنه يأتي على حالات ليس بمستعد، فهو خضوع لله مثل سجود التلاوة. فإذا بشر بنصر الله به المسلمين أو بموت عدو من الكبار الذين لهم أثر في عداوة المسلمين، أو بشر بشيء آخر مما يسره، شرع له السجود. ولهذا سجد كعب بن مالك لما بشر بتوبة الله عليه، سجد الصديق لما جاء خبر مسيلمة، سجد النبي لما جاء خبر الأسود العنسي أنه قتل، سجد علي رضي الله لما وجد الثدية في قتل الخوارج. فالأمر في هذا كثير ومعروف، وفيه فضل وفيه أجر. نعم، يستقبل قبله. نعم، يستقبل قبله ويسجد. نعم، يحتاج إلى ثبوت يا سيد في السجود.
إذا لم يعرف القبلة،
إذا لم يعرف يسجد الحمد لله، لأن هم يصلي. نعم، حسنا.
لا يشترط عفوا أن يستقبل
قبله، كون يستقبلها أولى، ولا ما في دليل على الاستقبال، لأن خضوع لله.
المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب سجود السهو. باب ما جاء في من سلم من نقصان. عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إحدى صلاتي العشي، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماه، وفي القوم رجل يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول أنبئت أن عمران بن حصين قال ثم سلم. متفق عليه. وليس لمسلم فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. وفي رواية قال بينما أنا أصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الظهر سلم من ركعتين، فقام رجل من بني سليم فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ وساق الحديث رواه أحمد ومسلم، وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال لم أنسى ولم تقصر قال بلى قد نسيت، وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاما ليس بجواب سؤال. وعن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات ثم دخل منزله، وفي لفظ فدخل الحجرة فقام إليه رجل يقال له الخرباق وكان في يده طول، فقال يا رسول الله، فذكر له صنيعه، فخرج غضبانا يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس فقال أصدق هذا؟ قالوا نعم. فصلى ركعة ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم، رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. وعن عطاء أن ابن الزبير صلى المغرب فسلم في ركعتين فنهض ليستلم الحجر فسبح القوم فقال ما شأنكم؟ قال فصلى ما بقي وسجد سجدتين. قال فذكر ذلك لابن عباس فقال ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأحاديث كلها تتعلق بالسهو إذا سلم عن نقص. حديث أبي هريرة، حديث عمران بن حصين، حديث ابن عباس في قصة ابن الزبير، كلها تدل على حكم ما إذا سلم الإنسان عن نقص ماذا يفعل. دلت السنة على أن الإنسان إذا سلم عن نقص وهو إمام أو منفرد ثم تذكر أو ذكر فإنه يكمل الصلاة، فإذا كملها وسلم يسلم السهو بعد السلام، هذا هو الأفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سلم من ثنتين في الظهر سهوا فلما نبه قام وصلى الركعتين الأخيرتين ثم سلم ثم سجد السهو سجدتين بعد السلام. وفي حديث عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثلاثا في العصر ثم قام إلى بعض حجر النساء فنبه أن الصلاة ناقصة وأنه سهى، فرجع وكملها، صلى ركعة ثم سلم ثم سجد السهو سجدتين. وفي حديث ابن الزبير أنه سلم من ثنتين في المغرب فنبه أنه ترك ركعة فكملها وسجد السهو، فقال ابن عباس ما أماط عن السنة بل وافق السنة. فهذا كله يدلنا على أن الساهي سواء كان إماما أو منفردا إذا سلم عن نقص فإنه يكمل، إذا تذكر أو ذكر يكمل الصلاة، صلاة صحيحة إذا ما طال الفصل، إذا يكون الفصل قد طال فإنه يكملها، وإذا سلم سجد السهو بعد السلام، هذا هو الأفضل، يكون سجوده بعد السلام، وإن سجد قبل السلام أجزى لكن بعد السلام أفضل، تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي تشبيكه ليديه بعد السلام ما يدل على أنه لا بأس بالتشبيك الأصابع بعد السلام بعد الصلاة، إنما يكره ذلك قبل الصلاة في طريقه إلى الصلاة في انتظاره الصلاة لا يشبك بين أصابعه، هذه السنة، لكن بعد السلام لا حرج أن يشبك بين أصابعه. وفيه أن كلام الإنسان في حال السهو كنا نتكلم حصل مراجعة لا يبطل الصلاة، لأن كلامه لمصلحتها، كن قالوا لقصرت أنسيت، وقال صلى الله عليه وسلم لم أنسى ثم كمل، يدل على أن الكلام في النسيان بين الإمام والجماعة حتى يتحقق السهو أنه لا يضر، وأنهم يصلون وكملوا الصلاة، وأن هذا الكلام لا يضر ولا يبطل الصلاة، لأنه كلامه في مصلحتها، هل هي تامة أم هي تامة. فكان السلام معفوا، كان الكلام معفوا عنه في هذه الحال لأنه لمصلحة إكمال الصلاة.
نعم. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من شك في صلاته. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أواحدة صلى أم اثنتين فليجعلها واحدة، وإذا لم يدري أثنتين صلى أم ثلاثا فليجعلها اثنتين، وإذا لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليجعلها ثلاثا، ثم يسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم سجدتين. رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وصححه. وفي رواية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى صلاة يشك في النقصان فليصلي حتى يشك في الزيادة. رواه أحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وعن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال إبراهيم: زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: لا، وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة، فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين. رواه الجماعة إلا الترمذي. وفي لفظ ابن ماجة ومسلم في رواية: فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان يدخل بين ابن آدم وبين نفسه فلا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. رواه أبو داود وابن ماجه. وهو لبقية الجماعة إلا قوله: قبل أن يسلم. وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. باب أن من نسي التشهد الأول حتى انتصب قائما لم يرجع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالسهو، تقدم جملة في ذلك، وهنا ما يتعلق بالشك. بين الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد وما جاء في معناه أن الواجب على من شك في صلاته أن يبني على اليقين، يطرح الشك، هذا هو الواجب على المصلي في الفرض والنفل، رجلا كان أو امرأة، إماما أو منفردا. أما المأموم فيتبع لإمامه، يتابع إمامه وينبه إمامه إذا غلط وسهى. ففي حديث عبد الرحمن بن عوف وأبي سعيد دل على أنه متى شك هل صلى اثنتين أو واحدة اجعلها واحدة، شك هل صلى اثنتين أو ثلاثة اجعلها اثنتين، شك صلى ثلاثة أو أربعة في الظهر أو العصر أو العشاء مثلا يجعلها ثلاثة، ثم يكمل صلاته ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، هذا السنة، ثم يسلم، يقول سجد السهو قبل السلام. وهذا يقع كثيرا للناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان صلى خمسا شمل له صلاة، وإن كان صلى أربعا كانت ترغيما للشيطان، فهو بهذه الزيادة يرغب الشيطان ويكمل صلاته. وهذا يقع كثيرا للمصلي، فإذا حدث معه الشك في الظهر أو في العصر أو في العشاء هل صلى اثنتين أو ثلاث يجعلها اثنتين، أو صلى ثلاث أو أربع يجعلها ثلاث، يكمل ثم يسجد السهو سجدتين قبل أن يسلم ثم يسلم. وهكذا في الجمعة والفجر، شك صلى واحدة أو اثنتين يصلي يجعلها واحدة يأتي بالثانية يسجد السهو ويسلم. هكذا لو كان في التراويح، في تهجده بالليل، في صلاة الضحى، في أي صلاة. أما إذا غلب على ظنه كما في حديث مسعود، إذا غلب على ظنه فإنه يتحرى الصواب فيتم عليه ويكون سجوده بعد السلام أفضل، لحديث مسعود: فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد ذلك. فإذا شك ثلاثة أو اثنتين وغلب على ظنه أنها ثلاث جعلها ثلاثا ثم كمل ثم أتى بالتحيات ثم بعد فرع منها يسلم أفضل ثم يسجد سجدتين.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ما بعد، قال الإمام عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منتقى الأخبار: باب حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المساجد فأذنوا لهن. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وفي لفظ: لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. وعن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. رواه أحمد. وعن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت لعمرة: ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت: نعم. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، هذه الأحاديث فيها الدلالة على جواز صلاة النساء في المساجد، وأنه لا يجوز للزوج منعها من المسجد إذا خرجت متسترة بعيدها عن أسباب الفتنة، وما ذاك إلا لأنها قد تستفيد من حضور المسجد كيفية الصلاة، تتأسى بصلاة الرجال، تستفيد من الخطب والمواعظ والتذكير. فلهذا نهي الأزواج عن منعهن. يقول صلى الله عليه وسلم: استأذنت أحدكم امرأته المسجد فلا يمنعها. اللفظ الآخر: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. يقول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة صارت بخورا فلا تمنع على الإشاء. أخرجه مسلم في الصحيح. فإذا التزمت بالآداب الشرعية التستر وعدم الطيب فلا تمنع. وكان النساء والأنصار يحضرن مع النبي في صلاة الفجر وهن متنفعات متسترات، لكن بيوتهن خير لها لأنها أورع فتنة، بيتها خير لها. لكن إذا خرجت للمصلحة فلا بأس، كان تخرج سماع موعظة للتأسي بالإمام والمصلي بالركود والطمأنينة والتعلم،
لأنها تكسب في التراويح وأيام رمضان. المقصود أنها إذا كان في مصلحة مع زوال المضرة فلا يمنع أحد. وذلك بأن يخرج له المسترات بلا طيب يظهر للمارة، لأنهن فتنة ومع الطيب تكون فتنة أشد. ولهذا قال أي امرأة فرأت بخورا فلا تسب بعد العشاء، لا بخور يظهر لا ورد الطرق في حكم قوي يخرج الفرق يتبين. وهكذا أنواع الأطياب التي لها رائحة بينة متى وجدت فيها لا تخرج من المسجد ولا لغيره حسبا لفتنة يدرى من مفسدة. ولهذا قالت عائشة لو وعن نساء لو عمل واحدة من نساء اليوم منعهن. والمقصود هو منع منع خروجهن فاتنات سنة كاذبة عليه الصلاة والسلام. فقد قد كفت بكل شيء فلم يتوفى صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ البلاغ المبين وأكمل الله له الدين. تقول عائشة هنا من اجتهادها رضي الله عنها، والأمر واقع الذي بينه صلى الله عليه وسلم كاذب شاكر. اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي. فقد أبى هذا ووضح أنها لا تخرج إذا لم يحصل منها السسر والبعد عن أسباب الفتنة. ثم ذكرت عائشة أمر موجود في سنة عليه الصلاة والسلام واضح. وإنما يسمح لهن عند عدم وجود مفسدة لا تمنع إلا الله وصليت الله إذا استأذنت أحدها وأكبر فلا يمنعها. رعاية المصلحة التي قد تحصل لها من تأسي بالجلاس وسمة الصلاة والطمأنينة كيف تصلي كيف تركع كيف تسجد، ما كل امرأة عندها من يعلمها. ثم الفائدة الأخرى قد تسمع موعظة خطبة تذكير فتستفيد من خطبة الجمعة من الموعظة من الدروس. هن في أشد الحاجة إلى الفائدة والعلم، لكن عليهن أن يتقين الله وأن يخرجن في غاية من الستر والبعد عن أسباب الفتنة وإلا تمنع. نعم.
أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل المسجد الأبعد والكثير الجمع. عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشى. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. باب السعي إلى المسجد بالسكينة. عن أبي قتادة قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قال: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. رواه الجماعة إلا الترمذي، ولفظ النسائي وأحمد في رواية فقضوا، وفي رواية لمسلم: إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم ولكن ليمشي وعليه السكينة والوقار، فصل ما أدركت واقض ما سبقك. وفيه حجة لمن قال: إنما أدركه المسبوق آخر صلاته، واحتج من قال بخلافه بلفظ الإتمام.
الحمد لله والله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه واهتدى بهم. أما بعد، هذه الأحاديث هي الحث على الصلاة في المسجد الأبعد وأنه أعظم أجرا، والحث على السكينة والوقار في السير إلى الصلاة وعدم العجلة. يقول صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس بالصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى. كلما كان المسجد أبعد كان عليه أكثر. ومن هذا حديث السابق قال: أن كان بعيدا عن المسجد وكان لا تفوته صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له بعض الناس: لو اشتريت حمارا تركبه في الرمضة ولا في الظلمة. فقال: إني أريد أن يكتب الله لي خطايا ذاهبا وراجعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد جمع له ذلك كله إلا أن يكون له في المسجد أدنى أسباب أخرى ككثرة الجمع، أو لأنه يأمه، أو لأنه حضوره يستمع الناس ويكثرون. إذا كان هناك مصلحة في الأبعد في الأقرب طاع المصلحة. وفي الأحاديث الأخرى الدلالة على أنه ينبغي لقاصد الصلاة أن تكون عليه السكينة والوقار، لا يعجل. لهذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم جلبة: لا تفعلوا، امشوا عليكم السكينة والوقار، فما أدركتم وصلوا، وما فأتكم فأتموا. هكذا السنة، إذا خرج من بيته يمشي عليه السكينة والوقار، ولو سمع الإقامة يمشي عليه السكينة، يمشي المعتاد، فما أدرك صلى وما فاته قبل، والحمد لله. وأكثر الروايات: فأتموا، هي تدل على أن ما أدركه هو أول صلاة، وما يقضيه آخرها. ما أدركه مع الإمام هو أول صلاة، فيقضى مع الفاتحة ما تيسر، ويقرأ في الثالثة والرابعة الفاتحة. وفي رواية: فقضوا. احتج بها بعض أهل العلم على أن ما أدرك هو آخر صلاة، وما يقضيه أولها، يقول فقضوا. ولكن أكثر الأحاديث وأصحها: أتموا، وذلك يدل على أن ما أدركه مع الإمام هو أولها، وما يقضيه هو تمامها. والأمر في هذا واسع، لكن هذا هو الأحسن، يكون ما يقضيه هو الكمال والتمام. وفق الله جميعا.
أثابكم الله. يقول: ظهر في الآونة الأخيرة بعض الأشخاص يطعنون في بعض كتب المسلمين، ولقد سمعت أحدهم يقول عن كتاب شرح ظهر في الآونة الأخيرة بعض الأشخاص يطعنون في بعض كتب المسلمين، ولقد سمعت أحدهم يقول عن كتاب شرح العقيدة الطحاوية أنه من عقيدة المرجئة، كما أنهم ينالون من بعض مشاهير العلماء المسلمين الميتين ممن كان لهم بعض الأخطاء ولم تقم عليهم الحجة، حيث يرون أنهم مبتدعة لا يجوز الترحم عليهم، ومن يترحم عليهم فهو آثم وخبيث لا يسلم عليه ولا يرد عليه السلام. نرجو من سماحتكم توجيه كلمة توضيحية حول هذا الموضوع.
الواجب على المؤمن تبسط الأمور وعدم العجلة في الأمور. شرح الطحاوية كتاب جيد، ينبه على بعض الأخطاء من أبي العز، كتاب جيد. والأخطاء قل من يسلم منها، كل بني آدم خطأ، لكن إذا كان من أهل السنة هو على خير عظيم، يترحم عليه ويدعى له وينبه على الخطأ ويخالف للدليل، مثل ما نبه الأئمة الأربعة وغيرهم على الأخطاء، التابعون والصحابة، كل بني آدم خطأ. فإذا عرف الإنسان صاحب كتاب أنه أخطأ في مسألة ونبه عليه أنها الصواب كذا بالدليل ولا بأس، مثل ما يقع في مذهب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة مسائل يرجح بها الدليل خلاف المذهب، لا بأس بهذا، هذا حق. الله يقول: فمن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول. ويقول جل وعلا: واختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أما أهل البدع، عرف أنه أهل البدع جهمية معتزلة رافضة، يحذر منهم، وبين أن الواجب الحذر منهم وعدم صحبتهم وعدم اتخاذهم أصحابا بل يجب الحذر منهم وأن بدعة فيه. أما صحيح السنة إذا غلط ينبه على غلط في المسألة وأن الدليل يقتضي كذا مع المهلاك والمحبة والترحم عليه. الله المستعان.